بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن يعقوب، وقلنا إن ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وقال إنما يرويه إن كتب يونس كلها صحيحة إلا ما يرويه ما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد عنه، فإنه لا يعمل به ولا يفتى به. وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن بابويه، فوافقه على ذلك لأننا ذكرنا أنه صرح بذلك لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخها ابن الوليد. وتبعهما على ذلك عليكم السلام الله الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فقال إن محمد بن عيسى بن عبيد يونسي ضعيف. فكأن الشيخ استفاد من كلام ابن الوليد تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وأنه ضعيف لا يعتد بروايته. كأن الشيخ هكذا فهم من عبارة ابن الوليد، يعني ما يرويه الصدوق عن ابن الوليد، وأن المناقشة إنما هو في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه. ولعل ابن نوح أيضا فهم ذلك، ولذلك تعجب وقال من مثل محمد بن، قال أصحابنا سمعت أصحابنا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، ومن الأجلاء الثقات ومن المعاريف، فكيف يمكن تضعيفه؟ ولكننا ذكرنا أنه غير بعيد أن ابن الوليد ناقش في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وينفرد بروايته، وما الذي أوقعه في هذه الشبهة لا نعرف به، كما يظهر من عبارة ابن نوح يقول وما الذي ما رابه فيه. سبب الريب أي شيء كان له مجهول لنا، وقلنا إنه لا يبعد ذلك كما يظهر من عبارة ابن نوح أن المناقشة في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وهذا اجتهاد من ابن الوليد، ولم يظهر لنا منشأ رأيه واجتهاده، وإلا فمحمد بن عيسى بن عبيد من معارف الثقات وممن قل نزيره في الرواة. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم وذكرناه أنه لا توجد ولا رواية واحدة في كتاب الصدوق في من لا يحضره الفقيه رواها عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ما أن روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس كثيرة على ما يظهر من كلماته روا يونسي و من رواة يونس ويروي ما يرويه يونس، ومع ذلك فلا توجد ولا رواية واحدة والله أعلم، يعني فيما زفرنا به وتتبعنا لا توجد رواية واحدة رواها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وقد ذكرها في من لا يحصل الفقيه، هذا لا توجد. وأما روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن غير يونس فهي كثيرة في من لا يحصل الفقيه، فيعلم من ذلك أن الصدوق لم يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وإلا لم يروي بقية رواياته أيضاً، وإنما ناقش في خصوص روايته عن يونس بن يعقوب تبعاً لشيخه، ولذلك ترك رواياته ولم يذكر ولا رواية واحدة. وهذا دليل يوجب الإطمئنان بأن ابن الوليد إنما ناقش في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا في محمد بن عيسى بن عبيد عن نفسه. وهذا اجتهاد، بل هو أعرف بمنشأ اجتهاده، لم يظهر لنا وجه المناقشة، ولذلك نعمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد حتى عن يونس لأنه ثقة، بل ولا نعرف وجها للتوقف. هذا فيما تقدم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سمع السجدة من سبي مميز فتجب السجدة، والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه، لأن في بعض الروايات وإن كان ذكر لفظ الرجل رجل يقرأ السجدة، إلا أن في جملة من الروايات ليس هذا التقييد. من باب المثال معلوم عن الرجل بل يصلي فيقرأ آخر السجدة، آخر من هو كبير أو صغير، أو أن الحائض فيما ورد من الحائض أنها تسجد إذا سمعت السجدة من بالغ أو غير بالغ، الروايات مطلقة. العبرة بسماع آية السجدة من غير تقييد بأن يكون القاري هو البالغ، بل حتى إذا لم يكن بالغا ولكن كان مميزا قارئا للقرآن قاصدا للقرآن يقرأ القرآن، الإطلاقات شاملة له، فلا موجب للتقييد بالبالغ، فلا فرق بين البالغ وغير البالغ. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة فريضة، أما في النافلة فقد تقدم أنه بل لا مانع من السجود وهو في الصلاة يسجد فيتم صلاته، وقد دلت على ذلك الروايات تقدم الكلام فيه. وأما إذا كان فريضة والسجود زيادة في الفريضة ومبتلة، إذا فرضنا أنه يصلي صلاة الفريضة وسمع السجدة تقرأ، ذكر قدس الله نفسه أنه يومي للسجود ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته، جمع بين الأمور الثلاثة. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلة في بحث القراءة، وقلنا إن الإيماء في الصلاة فهذا صحيح، دلت عليه عدة من الروايات، منها ما ذكرناه يوم الأربعاء في كتاب سيد علي بن جعفر أنه إذا كانت فريضة يومي للسجود وهو في الصلاة فيتم صلاته. فالإيماء منصوص عليه في عدة من الروايات، وأما السجود بعد الصلاة فلم يدل عليه دليل، وإن كان هو أهبط لا بأس به، أخذا بالإطلاقات أنه يجب السجود وهذا بدل اضطراري، هذا أيضا لا بأس به لكن مبنيا على الاحتياط لا على الفتوى. وأما إعادة الصلاة بعد ذلك يومي ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته فلا نعرف لها وجها أصلا. وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما تقدمه في بحث ما تقدم عنه في بحث القراءة، فقد ذكر في بحث القراءة أنه إذا سمع السجدة وهو في صلاة فريضة يومي للصلاة، فيمضي في صلاته أو يسجد وهو في الصلاة حال الصلاة يسجد ثم يعيد صلاته. هو خير بين الأمرين بين الإيماء في الصلاة بلا إعادة أو يسجد وهو في الصلاة بما أنه زيادة يحتمل أن تكون زيادة يعيد الصلاة بعد ذلك. نعم إذا سجد الإعادة في بل في محله فإن السجود زيادة في الفريضة. وأما أنه يومي ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته لم بل هذا مناقص لما تقدم بلا وجه له أيضا. أحتمل أن يكون هذا من سهل القلب كأنه يومي أو يسجد ويعيد بعد الصلاة لا أنه يومي ويسجد ويعيد الصلاة هذا لا وجه له. والصحيح وما ذكرناه في بحث القراءة من أن الإيماء واجب والسجود بعد الصلاة احتياط والإعادة لا وجه لها أصلا لا موجب الإعادة بأي شيء. أي احتمال في المقام يوجب بطلان الصلاة يعني يحتمل بطلان الصلاة بوجه حتى يحتاج لإعادة الصلاة ليس هنا وجه للإبطال أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا سمع السجدة وهو ساجد ساجد اتباقا لأمر ما سجدة شكر أو غير ذلك فسمع السجدة تقرأ فهل يجتزي بهذه السجدة بقاء يحسبه سجدة تلاوة أو لا بد له من رفع الرأس والسجود ثانيا. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه رفع الرأس والسجود ثانيا والوجه في ذلك واضحون. فإنا قد ذكرنا غير مرة أن ظاهر الأمر هو طلب الإيجاد وهو طلب الحدوث الإحداث. البقاء لا يقال أنه سجد بل كان ساجدا. وإنما أبقى سجودا ففيما لم تقم قرينة على الاجتزاء لا بد من إحداث هذا المعنى من إحداث السجود. إذا سمعت السجدة تسجد أو إذا قرأ السجدة بل قرأت السجدة فاسجد كل ذلك ظاهر في إيجاد السجود. إذن يجب عليه أن يرفع رأسه ثم يسجد بعد ذلك ليصدق عليه أنه سجد. وأما من كان ساجدا لا يصدق عليه أنه سجد وإنما هو ساجد سجوده وهو الوازع. قلنا السجود والوازع الوازع لم يوجد ولم يحدث وإنما كان قبل ذلك. وظاهر الأمر أن السجود لا بد أن يترتب على السماع وعلى القراءة لا أن يكون سابقا على ذلك. وذكر قدس الله نفسه حكم النية في هذا السجود. لا إشكال أنه لا يعتبر النية وهو قاعد. فهذا الهوي لا يلزم أن يكون ناويا للسجود. فرضنا أنه هوى بداع آخر وبعد ذلك تذكر أنه سمع السجدة أو سمع السجدة وهو هاو إلى السجود. وإنما الهوي مقدمة وغير دخيل في مفهوم السجود وهو الوازع. فلا يعتبر النية السابقة حال الجلوس بل إنما تعتبر النية قبل السجود آن ما قبل أن يزع جبهته على الأرض ينوي ويقصد بهذا السجود للتلاوة لا لأمر آخر من حق جبهة مثلا وغير ذلك. بل لا يعتبر التقدم آن ما أيضا لأن العبرة بالنية حال الأمل لا بالنية السابقة. فلو فرضنا أنه قارن الوزع مقارنة حقيقية بحيث لم يكن الوزع صادرا عن غير نية لكفى العبرة بصدور هذا الفعل عن قصد يعني أن يسجد ويكون قاصدا للسجود قاصدا للبازع، بل هذا المعنى هو المعتبر، لا يكون بغير قصد، لا يجزي ما يقع بغير قصد. أما النية السابقة على ذلك لم يدل لنا دليل على هذا كسائر الأفعال التي تصدر عن قصد واختيار، فالعبرة إنما هو بالقصد المقارن للعمل، وإن كان تصويره في الخارج بعيدا جدا لابد أن يكون متقدما آن ما متأخرا خارجه، ولكن لو فرزنا المقارنة الحقيقية فكان وزعه للجبهة، وزعه الجبهة على الأرض كان عن قصد وبعنوان السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا يجزي، فلا دليل على تقدم النية. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا سمعت آية السجدة من سبي غير مميز غير قاصد للقراءة، مثل الحيوانات التي تتكلم بنفس هذه الألفاظ من غير قصد للقرآنية، السبي غير المميز أيضا كذلك. أول ما يتكلم السبي مثلا يتعلم ألفاظ ولا يعرف معانيها. إذا فرضنا أن الآية سمعت من مثل هذا السبي أو سمع من حيوان كالتوتي مثلا يتكلم بآية من الآيات القرآنية من آيات العزائم، أو سمعناه من حبس الصوت مثلا من صندوق حبس الصوت، أو سمعناه من مجنون غير قاصد غير مميز، أو سمعناه من نائم، فرضنا أن النائم بل في نومه يرى أنه يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية، هل يجب السجود في هذه الموارد أو لا يجب السجود؟ ذكر قدس الله نفسه عدم الوجوب وإن كان السجود أهبت ما ذكره قدس الله نفسه والسيف. أما بالنسبة إلى صندوق حبس الصوت فالأمر واضح جدا، فإن الصوت لم يهبس في هذا المكان، متى أردنا أن نخرجه نخرج الصوت، مثل الهواء مثلا محبوس في مكان نخرجه ليس كذلك، بل إنما هو ينشأ من استكاك جسم بجسم وزع على نهر، ينشأ الصوت من هذا الاستكاك، فهو صوت جديد ينشأ من استكاك شيء بشيء، فلا يصدق أنه قرأة السجدة، بل آخر يقرأ السجدة فيسمع أين القارئ هنا؟ أين يقرأ؟ أين الآية؟ أي هذا مماثل للقرآن، لا أنها آية من آيات القرآن، صوت مماثل لتلك الآية، فليس هنا قراءة حتى يكون سماع هذه القراءة بل موضوعا لوجوب السجود، فهذا واضح صوت آخر. وكذلك الحيوان والسبي غير المميز، فإنا ذكرنا أنه يعتبر في القرآن قصد الحكاية، ولذا قلنا إنه في بحث السورة والقراءة أنه لا بد من أن يقصد حكاية ما نزل من الله سبحانه على نبيه الأكرم، يعني يقصد عنوان القرآنية، وإن لا فلم يقرأ القرآن، وإن أتى بكلام مماثل للقرآن هذا مثله، لا أنه هو كل القرآن موضوع للكلي، فهذا أيضا لا يكون موضوعا للحكم لعدم صدق عنوان القراءة ولا سماع آية السجدة، ليست هذه بآية سجدة، وإنما هو شيء يشبه آية السجدة ومماثل له. وكذلك ما يقرأه المجنون والنائم، فإن النائم غير قاصد لذلك، يعني الشخص لم يصدر هذا منه قصدا، فإن القصد متقدم بالالتفات والنائم غير ملتفت، وإنما هو في عالم آخر يصدر منه هذه الكلمة لا يصدق أنه فعله قاصدا ومتعمدا، بل ربما يعتذر عن بعض الكلمات أو الأفعال الصادرة من وأني لم أكن قاصدا وإنما صدر مني بغير اختياري يعني بغير التباطي. فالظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه هو الصحيح. ولا تجب السجدة في شيء من هذه الموارد لأنه لا يصدق على ذلك قراءة القرآن وقراءة آية السجدة ليجب السجود باستماعه أو بسماعه على الإطلاق حتى بغير استماعه. وأما ما يسمع من الإذاعات فهذا يختلف، قد تكون الإذاعة على نهر يكون هنا قارئ خاص يقرأ القرآن، ومن جهة الإذاعة يعني تلك الآلات المعدة له يذيع صوته إلى العالم كله أو إلى ناحية من النواحي فيسمع صوته بواسطة الإذاعة. إذا كان كذلك لا شك في وجوب السجود، لأن قارئ يقرأ القرآن وغيره يسمع وإن كان من بعيد، وذلك مثل التليفون. لو فرضنا أن أحدا قرأ القرآن والآخر يسمع بالتليفون وهو بعيد منه بفراسخ، فليصدق أنه سمعت السجدة رجل آخر يقرأ السجدة وهو يسمع. الإذاعة يكون من هذا القبيل، غاية الأمر أنه بالتليفون يكون السماع بواسطة الأسلاك وفي الإذاعة يكون بواسطة الهواء. على كل حال نفس الصوت يسمعه الإنسان وهو يقرأ وهذا يسمع. وأما إذا فرضنا أن الإذاعة من قبيل حبس الصوت، يعني المسجلة سجلت صوت أحد صوت قارئ والمسجلة تقرأ وبواسطة الإذاعة يسمع الناس، الكلام هو الكلام في صندوق حبس الصوت، ليس هنا قارئ ليصدق أنه تقرأ السجدة فيسمعه غيره فيجب السجود، بل ربما أن القارئ توفي قبل سنين ومع ذلك الآن يسمع ما يشبه صوته، لا أنه يسمع صوته ولا يقرأ. ففي الإذاعة تفصيل، وأما صندوق حبس الصوت ونحوه بل فلا يجب السجود بسماع الآية في هذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بسماع الآية صوت تيه، اگر آدم انجوره بکنه صوت هستی با صوت کشی صوت مارد سمن بجوان قراءت بکن. ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في وجوب السجود إنما هو بسماع الآية، بحيث يصدق أنه سمع الآية. وأما لو فرضنا أنه لا يسمع الآية ولكن بالقرائن الخارجية يعلم بأنه يقرأ الآية وهو يسمع الهمهمة ولا يميز الحروف والكلمات، لا يكون هذا موضوعا لحكمين، إذ لا يصدق أنه يسمع الآية يسمع السجدة وهي تقرأ، وإنما يسمع همهمة. وكذلك ذكروا في باب الأذان في تهديد حد الترخص، قالوا إن العبرة بسماع الأذان نفسه، فلو فرضنا أن المسافر بعد عن محله ومنزله بمقدار لا يميز الأذان وإن كان يسمع صوتا وبالقرائن يعلم أن هذا صوت المؤذن وهو يؤذن، ليس هذا بموضوع الحر. نعم في باب صلاة الجماعة بالروايات وبالتعبد ألحق سماع الهمهمة بسماع نفس القراءة، فلو سمع همهمة الإمام لا يقرأ يترك القراءة، كما أنه إذا سمع نفس ذاك ثبت بدليلين أن سماع الهمهمة بمنزلة سماع القراءة. ولا يمكن التعدي إلى غير ذلك. الحمد لله.